الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونحييكم من وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهذه إطلالة على أهم العناوين والمنشطات الصادرة في صحافة الغد السبت بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، أسعد كثيرا أن أكون بصحبة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي، نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، معلقا ومحللا لأهم هذه العناوين والمنشطات الصادرة. أهلا ومرحبا أستاذ.
أهلا بك أستاذ إسلام.
أستاذ أحمد، هناك عناوين ومنشطات رئيسية في صحافة الغد، إطلالة سريعة ثم بعد ذلك نتناول أهمها بالشرح والتعليق. أحداث جمعة الرحيل ومسيرات وزارة الدفاع ودعوات العصيان المدني، بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تصريحات طارق الخولي بشأن انتهاء الفعاليات أمام وزارة الدفاع وسحب أعضاء الحركة من التحرير والمشاركة في الإضراب العام غدا السبت، الأوضاع في سوريا وتفجيرات حلب، وزير خارجية السودان، حلايب لن تكون محل نزاع بين مصر والسودان، الجنزوري يوافق على إنشاء هيئة تنمية النوبة على غرار هيئة تنمية سيناء، مصدر عسكري ينفي اعتزام الحكومة تقديم استقالتها. أستاذنا الأستاذ أحمد، هنبدأ بالعنوان الرئيس وهو أحداث جمعة الرحيل ومسيرات وزارة الدفاع ودعوات العصيان المدني. نبدأ بالجزئية الأولى وهي أحداث جمعة الرحيل ومسيرات وزارة الدفاع.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ببدأ في البداية أني أعرف بوكالة أنباء الشرق الأوسط، لأن معظم المشاهدين ما يعرفوش وكالة أنباء الشرق الأوسط هي وكالة الأنباء الرسمية المصرية الوحيدة، وكالة الأنباء الوحيدة الموجودة، ولا نصدر جريدة بعناوين ومنشطات، وإنما نحن نزود خدمة الأخبار إلى كافة الصحف والتلفزيونات والقنوات الفضائية والإذاعة والتلفزيون، كل من يشتركون في الخدمة التي نقدمها بنقدمها لهم باعتبارنا وكالة الأنباء المصرية الوحيدة. هذا بداية. أما وفي هذا الإطار، احنا النهاردة كل التغطية يوم الجمعة معظمها انصب على الموقف في ميدان التحرير والمسيرات التي خرجت، 25 مسيرة خرجت من 25 مسجد بعد صلاة الجمعة إلى أماكن صوب وزارة الدفاع، من أماكن مختلفة صوب وزارة الدفاع. كل هذه المسيرات خرجت تحت عنوان عريض واحد ومطلب واحد، هو التعجيل بإجراء انتخابات الرئاسة. في بداية اليوم طلعنا الخبر المهم انه مصدر عسكري بينفي تقديم حكومة الدكتور الجنزوري لاستقالتها، وبيؤكد انه حكومة الجنزوري مستمرة حتى تسليم السلطة ووفقا للجدول الزمني الخاص
من قبل المجلس العسكري.
من قبل المجلس العسكري سيتم تسليم السلطة بنهاية شهر يونيو، شهر 6 المقبل، وبالتالي فإن لدينا تأكيد من السلطة الحاكمة ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن حكومة الدكتور الجنزوري ستظل حتى تسليم السلطة حتى نهاية شهر يونيو المقبل. هذا بداية. استمرت تغطيتنا للفعاليات اللي موجودة، قمنا بتغطية خطبة الجمعة في ميدان التحرير التي ألقاها الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، والتي قال فيها وأكد فيها على أنه سقوط مصر، أنه مصر هي درة الأمة العربية، وإذا سقطت مصر سقطت العرب جميعا، سقط العرب جميعا، ويعني هيبقى يعني موقفنا وحش قوي في التاريخ، وأنه مصر تسقط في هذه الفترة التاريخية. هذه مرحلة انتقالية يعني صعبة نمر بها، وكل الأطراف تريد أن تبعث برسائل إلى الأطراف الأخرى. استمرت تغطية وكالة أنباء الشرق الأوسط للمسيرات. بعد ذلك المنصة الرئيسية في ميدان التحرير وما حدث في المنصة الرئيسية، ثم يعني قمنا بإنتاج قصص إخبارية عن المناقشات التي جرت داخل ميدان التحرير حوالين جدول العصيان المدني، وإيه الفرق بين العصيان المدني والإضراب والتظاهرات السلمية وغيرها أشكال من هذا القبيل. بعد ذلك في المساء بدأنا نتابع المسيرات اللي ذهبت ناحية وزارة الدفاع، صوب وزارة الدفاع. لا أنسى برضو أنه زملائنا في الإسكندرية، وكانت أنباء الشرق الأوسط لها مكتب كبير، وزملاء نشيطين جدا في الإسكندرية تابعونا بشكل مكثف ودقيق جدا الأحداث التي جرت أمام قصر رأس التين والمظاهرات التي دعا إليها توفيق عكاشة لأنصار المجلس العسكري، و المظاهرات الأخرى التي دعا لها مناهضون للمجلس العسكري. زملائنا في مكتب الإسكندرية قاموا بتغطية هذه المظاهرات بشكل جيد جدا، قاموا بتغطية اختطاف أحد الناشطين في جماعة الاشتراكيين الثوريين وسامح نجيب، ثم تدخل القوات البحرية المصرية
وإنقاذ حياته
قبل أن يتم الفتك به. الزملاء أيضا في القاهرة غطوا تغطية متميزة للمسيرات اللي خرجت صوب وزارة الدفاع، والمحاولات الاعتداء على النائب محمد أبو حامد عن حزب المصريين الأحرار وإنقاذه أيضا من محاولة للفتك به. استمر التغطية مساء، يعني أنا قمت بتغطية خاصة بحركة 6 إبريل، واتصلت بعضو المكتب التنفيذي والمتحدث الإعلامي باسم حركة 6 إبريل جبهة الديمقراطية طارق الخوري، وهو أكد طارق أنه الحركة انتهت فعاليات مشاركتها في المسيرات التي ذهبت صوب وزارة الدفاع، وقال أنه تم سحب كل أعضاء الحركة من ميدان التحرير الآن، وانه انتهت مشاركة حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية. احنا عارفين 6 ابريل فيها جبهتين، جبهة احمد ماهر والجبهة الديمقراطية، فهو يتحدث عن الجبهة الديمقراطية انه لم يعد هناك اعضاء ل 6 ابريل الجبهة
داخل الميدان،
داخل ميدان التحرير، وبالتالي لن تقوم حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية بلا اعتصام في ميدان التحرير هذه الليلة. ده موقف مهم. ثانيا اكد طارق انه الحركة ستشارك غدا في
الاضراب،
في
العصيان، دعوة العصيان،
لا مش العصيان، في الاضراب العام، في الاضراب العام. انا بس عايز افرق علشان الموضوع ده مختلط جدا عند الناس، فكرة ايه الفرق بين ايوان ايه يعني الاضراب عن العمل، هو يعني الاضراب هو يعني امتناع عن العمل، يعني حد يجي النهارده عنده شغل مثلا زي النهارده ما يجيش، يبقى ده اضرب عن العمل. الاضراب الشامل لما يشارك اكتر من شخص واكتر من مؤسسه في الاضراب عن العمل، نقول مثلا انه منطقه عابدين او وسط القاهره كل الناس ما بيفتحوش محلاتهم، المشاركات ما بحدش بيروح، والمؤسسات الحكوميه، الوسائل النقل والمواصلات وغيرها، هنا بيبقى اضراب شامل. هذا الاضراب الشامل هو بداية لما يعرف بالعصيان المدني. العصيان المدني ان تنتقل هذه المنطقة من عابدين ووسط القاهرة، تصبح القاهرة الكبرى، تنضم اليها الاسكندرية، ينضم اليها البحيرة، تنضم اليها السويس وهكذا، يبقى نحن ازاء عصيان مدني. قطعا في تقديري انه كل الرسائل، يعني احنا لسه كنا بنقول ان كل اطراف المشهد السياسي في مصر بيبعثوا رسائل لبعضهم البعض، فاعتقد انه القوى الشبابيه والثوريه تريد ان تبعث برساله الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه انه في حاله فرض الاحكام العرفيه في البلاد سيكون الرد هو اعلان العصيان المدني لاسقاط اي حكم عسكري يمكن ان يصل للبلاد عن طريق فرض احكام عرفيه. واعتقد ان الرساله وصلت بدليل انه رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه اصدر بيانا مساء اليوم تحدث فيه عن انه تم تسليم السلطه التشريعيه الى مجلس الشعب المنتخب، وان السلطه التنفيذيه سيبدا تسليمها بفتح باب الترشيح لرئاسه الجمهوريه يوم 10 مارس المقبل، وسيتم تسليم السلطة في الموعد المقرر وهو نهاية يونيو. الرسائل المتبادلة ما بين كل أطراف المشهد السياسي، يعني أنا بقول للمشاهدين الناس اللي بيتابعونا أنه يعني ما تنزعجوش، هذه فترة كل الأطراف بتحاول أن يعني تفسح مكانا لها على خريطة المشهد السياسي، كله بيتعامل، إنما لابد أن نوقن بأنه لا نخون بعض، وأنه إحنا يعني كل الناس اكيد حريص على البلد دي وحريص على استمرارها، ومفيش حد وطنيته زياده سنه عن التاني، يعني مفيش حد يقدر يقول ايه انه قد نصيب وقد نخطئ، يعني علينا ان نقول لمن اخطا انت اخطات، انما ليس علينا ابدا ان نزايد على وطنيه احد او نخونه او نشكك في نزاهته. ويمكن من هنا بتيجي يعني ننقلنا على المتابعه الثانيه اللي احنا تابعناها في
قبل الانتقال. انا اريد معرفه رؤيه حضرتك لدعوات العصيان المدني. نحن الان عجله اقتصاد شبه متوقفه، فهناك تآكل احتياطي النقدي، هناك بورصة بتتأثر بأقل القليل، هناك اعتصامات، هناك مطالب فئوية. كيف تقرأ هذه الدعوة، دعوة العصيان المدني؟
شوف الدعوة العصيان المدني دي ما سمعتش حد، انا مسؤول عن ملف الاحزاب والتنظيمات السياسية في المؤسسة دي، ودي اكبر مؤسسة بتاعت اخبار في البلد كلها، فانا ما سمعتش من اي فصيل بتعامل معاه الا فيما عدا فصيلين تحديدا وعلى سبيل الحصر، يعني هم اللي تكلموا عن بداية اعلان عصيان مدني، انما بقية الناس بيتكلموا عن جمعة الرحيل ومسيرات للمجلس الاعلى وهكذا. في المناهضون لهذه القوى الثورية حاولوا يصدروا فكرة انه فصيل او اتنين بيتكلموا عن عصيان مدني ويعمموا عليها، يخلوا كل التحرك في اطار العصيان المدني. ومن هنا يجي السؤال بتاع حضرتك اللي هو احنا في ايه ولا في ايه، هو البلد بتنهار ولا الناس عايزة تعمل عصيان مدني؟ كما سبق ان قدمت، هي رسالة من القوى الثورية للمجلس الاعلى القوات المسلحة، اذا كنت تريد ان تفتعل اقتتالا داخليا، الرسالة بتقول كده مش انا اللي بقول، الرسالة بتقول اذا كنت تريد ان تفتعل اقتتالا داخليا سواء بين مسلمين ومسيحيين، والناس تضرب في بعض في الشوارع ويقتلوا في بعض في الشوارع او بين مثلا زي ما حصل في بورسعيد الاقتتال ده، وانه بورسعيد تبقى ضد القاهرة، وانه يبقى في مدينتين بدل ديانتين يبقوا مدينتين، او فالبلد يحصل فيها اقتتال على منطق واسع، فيعطي هذا مبررا وزريعة للقوات المسلحة ان تفرض الاحكام العرفية للسيطرة على تدهور الاوضاع. رسالة القوى الثورية للمجلس العسكري اذا كنت تريد ان تفتعل هذا الاقتتال لكي تفرض الاحكام العرفية فلدينا الرد جاهزا، وهذا الرد هو اعلان العصيان المدني لاسقاط اي نظام حكم عسكري يمكن ان ينبني او يتأسس او يستند الى فرض الاحكام العرفية
بمثابة ورقة الضغط.
ورقة الضغط، وبالتالي يجب ان احنا نفهمها في اطارها، في اطار انها ورقة الضغط، فالناس لا تصاب بالبانيك، ما يبقوش يعني ما ينفزعوش يفزعوا ويخافوا، الناس تبدا تخزن في السلع وتقول الدنيا هيحصل فيها، لا لا ابدا، حركه سياسيه، واحنا لسه في سنه اولى سياسه، لسه الناس يعني داخله العمل السياسي والمشهد السياسي حديثي عهد به، فهم رسائلهم علنيه ورسائلهم احيانا في خشونه في توصيل الرساله احيانا يعني، ولذلك بيسقط ضحايا، انما مع سقوط الضحايا احنا بنتكلم بقى اذا اريق دم دخلنا لمرحله تانية خالص، هي مرحله من اراق هذا الدم ومن تسبب فيه، لان احنا كل الامه ستسال المسلمين عن وقف إراقة الدماء، وإحنا بنقول دايما أنه أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيجي يوم القيامة يشوف مين اللي اتقتل وكيف أريق دمه ويقول من الذي تسبب في قتله، فنحن أولى يعني أن نكون أيضا على نفس هذا المستوى، وألا نتجاهل دماء تراق، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة النساء بيقول إيه، ولا تلو ها أو وإن تلو أو تعرضوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، تلو يعني تلو عنق الحقيقة، تشوف واحدة بينتهك أعراضها فتقول هو إيه اللي وداها، يبقى هنا بتلوي عنق الحقيقة، أو تعرض يعني بقت إيه تكبر دماغك وكأنك مش شايف، فربنا سبحانه وتعالى لما بيقول إن الله كان بما تعملون خبيرا يعني ربنا سيجازيكم، هو في تهديد ضمني إن اللي بيشوف زي ده ويلوي عنق الحقيقة أو يعرض عنها إن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني ربنا عالم باللي جواكم وسيحاسبكم عليه.
أستاذنا الأستاذ أحمد، حضرتك تتوقع أو ترى ما الذي سيحدث غدا بإذن الله تعالى؟ رؤية حضرتك المشهد غدا بإذن الله تعالى، ويعني توقعاتك وإلى أي مدى سيصل الموقف؟
أنا تقديري أنه الحركتين الثلاثة اللي هم بيتكلموا عن العصيان المدني برضو غير قادرين على تفعيل عصيان مدني قوي يمكن حتى ان نطلق عليها عصيان مدني، مش هيحصل فيها عصيان مدني الحقيقه يعني، انما هيحصل فيه انه في رساله ان احنا هذه بروفه عصيان مدني، الرساله بتقول كده بمنتهى الوضوح، دي بروفه عصيان مدني، فاذا فرضت الاحكام العرفيه في البلاد فاحنا قادرين على تنفيذ عصيان مدني شامل، وحنوسع نطاق العصيان المدني، واعتقد انه الرساله ذهبت الى من يهمه الامر واستجاب لها وتفاعل معها.
بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحه، حضرتك ترى انه كان يحوي ما كان ينتظره الشعب بالفعل؟
هو طبعا البيان كان عاطفي وجاء بصياغات عاطفية تحدثت مع الناس وتحدثت عن دور الجيش في حماية الثورة وكيف شارك في حماية الثورة. ولكن أنا يعني كان رأيي دائما ومستمر في هذا الرأي أن المجلس الأعلى قوات المسلحة وضع يده من يوم 12 فبراير 2011 اليوم الأول لتسلم مقاليد السلطة في البلاد وضع يده مع بقايا النظام السابق. كان يتعين عليه أن يضع يده مع الثوار ويتخلص من بقايا النظام السابق. إنما عندما وضع يده مع بقايا النظام السابق دفعته هذه البقايا إلى محاولة التخلص من الثوار. وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. محاكمات مؤجلة، التفاف نفس أدوات النظام السابق، كتالوج الرئيس مبارك السابق المخلوع، ووصلنا إلى تآكل في شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن شرعيته كانت كاملة غير منقوصة زي ما قال المشير طنطاوي النهاردة في البيان. عندما استلم السلطة كان عنده شرعية وفعلا الناس وثقت فيه واداته الثورة أمانة في إيديه وروحت بيوتها. كان عليه أنه يحط ايده في ايدين الثوار ويتخلص من بقايا النظام السابق ويجيب الرموز النظام السابق يحطهم في السجون قبل ما الناس تطلع وتضغط مرة واثنين وناس تقع وتموت علشان يجبر المجلس العسكري على انه يضع رموز النظام السابق، بينما ترك رؤوس وأذناب النظام السابق ممثلة في محافظ البنك المركزي والنائب العام ووكلاء الوزارة وغيرهم اللي هم دلوقتي بيبقوا وزراء اللي هم الصف الثاني في نظام مبارك، هم اللي طلعوا وزراء في الماليه ووزراء في غيرها وغيرها وغيرها من الوزارات. الحقيقه لابد ان نكون واضحين، يعني ما نضحكش على نفسنا، ما نعملش ده ان عمل بتدفن راسها في الرمل ونحاول نتغاضى عن الحقائق. انا ده هذه هي الحقائق من وجهه نظري كما اراها. المجلس الاعلى للقوات المسلحه وضع يده كامله في مع بقايا نظام الشرطه، وزاره الداخليه لم يسعى لتطهيرها وهو يعلم انها يعني
هناك مطالبات حاليا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
بالضبط، ايه الرمز في وزارة الداخلية في دار القضاء العالي في مسبيرو؟ التلات حاجات دول لسه المسيرات بتطلع ليهم. ألم تصل الرسالة بعد لأهل الحكم في هذا البلد؟ طب ليه هم ما عادتش بتطلع تروح مقر مباحث أمن الدولة؟ خلاص حلينا الجهاز، اتخذ قرار بحل الجهاز تماما وانشاء جهاز تاني، فما فيش ولا مسيرة طلعت راحت للمقرات القديمة بتاعت امن الدولة، خلاص اتحرقت وخلصنا. ما فيش حاجة ما عادوش بيروحوا على كورنيش النيل قدام الحزب الوطني مثلا، الحزب الوطني اتحل. انما الناس لسه ما زالت بتروح عند دار القضاء العالي لانها لا تثق بعد في انه القضاء تم تطهيره، ما زالت بتروح عند مسبيرو لانها تعلم ان الاعلام لم يتم تطهيره بعد، ما زالت بتروح عند وزارة الداخلية لانها تعلم يقينا ان وزارة الداخلية لم تتطهر بعد. وبالتالي الناس بتروح للتلات اماكن دول، ويجب انه لما بيروحوا هناك انه الرسالة توصل لهم، ويجب انهم لا يتعاموا عن ذلك، لانه دلوقتي بدأنا نضيف هدف جديد، بقت فيه حاجة جديدة انها استمرار دفاعك عن هذه الرموز القديمة خلى الناس تشعر ان انت جزء من النظام القديم، وبالتالي هيروحوا لك عند وزاره الدفاع هيعتبروك انت اخر هدف مثل هذه الاهداف السابقه. فعلينا ان يعني ننتبه لهذا الامر.
انتقل سريعا الى الملف السوري استاذ احمد وتفجيرات حلب وعموما الاوضاع السيئه في سوريا ونزيف الدماء الذي يسال يوما بعد يوم، وما زالت الخطوات بطيئه في هذا الاتجاه.
شوف في الملف السوري احنا عندنا بكره السبت اللي هو بقى دلوقتي، يعني دخلنا في يوم السبت بعد منتصف الليل، السبت في اجتماع لوزراء خارجيه دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض بالسعوديه. هذا اجتماع مهم للغايه وينتظره الكثيرون بفارغ الصبر. عندنا يوم الاحد اجتماع الوزاري العربي، اجتماع وزراء في القاهره هنا، وزراء خارجيه الدول العربيه، اجتماع وزراء خارجيه الدول العربيه في مقر الجامعه العربيه في القاهره. هيعمل اجتماع مهم جدا لتباحث الخطوه المقبله للجامعه العربيه ازاء الملف السوري. انا لا اعتقد انه بعد الفيتو المزدوج الروسي الصيني في مجلس الامن انه تم اجهاض المبادرة العربية الثانية. انت عارف حضرتك ان طبعا كان في مبادرتين، في المبادرة الاولى اللي تم بناء عليها ارسال بعثة المراقبين، ودي بتتكون من اربع نقاط، وقف العنف من الطرفين، اربع نقاط ومن ضمنهم النقطة بتاعت ارسال مراقبين. خلاص المبادرة الثانية اللي الجامعة العربية اخذت فيها خطوة اعلى، اللي هي طلبت بان يقوم الرئيس بشار الاسد، رئيس سوري بشار الاسد، بمنح بعض صلاحياته الى نائبه واجراء مصالحة في سوريا خطوة متقدمة، وهذه الخطوة المبادرة الثانية هي التي انبنى عليها القرار اللي تقدم لمجلس الأمن والذي أحبط وتم إحباطه عن طريق الفيتو الروسي الصيني. أنا عايز أقول أنه 13 دولة من دول من الدول الأعضاء في مجلس الأمن من ضمن 15 دولة وافقوا على القرار، وبالتالي عندنا عدد كبير جدا من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلم أنه ما يحدث في سوريا هي مجازر بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. هناك قتل متعمد وشعب أعزل يقاوم جيش مدجج بالسلاح، وأبعاد التركيبة الإثنية والعرقية في سوريا مهمة جدا. يعني نعلم أنه النظام العلوي، النظام بشار الأسد، هو نظام علوي شيعي، وهو النظام الوحيد الذي يحكم دولة عربية منذ 43 سنة. والعلويون يشكلون 17%، أقل من 20% من عدد سكان سوريا. النسبة الغالبة تصل إلى أكثر من 70% من السنة، رغم أنه أعراق مختلفة بس كلهم بيدينوا بالإسلام السني.
ولكن نظام بشار هو نظام شيعي،
نظام علوي شيعي، وبالتالي الأزمة مش سهلة داخليا، مرتبطة أبعاد الأزمة بصراع دولي كبير جدا على مناطق النفوذ في العالم في المرحلة اللي احنا بنعيشها. يعني روسيا والصين بيتكتلوا ضد الهجمة الخاصة يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، الاتحاد الأوروبي ومعهم حلف الناتو، استفادوا إذا جاز لي التعبير يعني بين قوسين، استفادوا من ثورات الربيع العربي بأنهم وسعوا مناطق نفوذهم التقليدية. يعني مثلا ليبيا كانت منطقة نفوذ لروسيا والصين في ظل القذافي، ولكنها تحولت تماما إلى أن أصبحت منطقة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بعد الربيع العربي، وهكذا. يعني الصراع ده هو الذي يعقد الملف السوري ويجعل منه أمرا مستعصيا على الحال. كلنا ننتظر بفارغ الصبر اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وانت عارف صراحة حضرتك انه المشاهدين عارفين انه دول مجلس التعاون الخليجي قررت سحب كل سفرائها من سوريا وطرد سفراء السوريين لديها. هذه خطوة متقدمة، اعتقد انه الاجتماع اللي جاي قد يقترح على الجامعة العربية اجراءات مماثلة، تشديد العقوبات، طرد سفراء السوريين من الدول العربية، فرض مزيد من العزلة على النظام السوري، مما يدفعه الى وقد تتجدد مبادرات لها علاقة بانه طب نكمل الموضوع المراقبين، نبعث المراقبين مرة تانية.
استاذنا الفاضل، واين مصر من موضوع طرد السفير واستدعاء السفير المصري من سوريا؟
شوف، هو احنا مجلس الشعب اخذ خطوة متقدمة، لجنة الشؤون العربية قررت وقف التعامل مع برلمان السوري، مجلس الشعب السوري، ودي خطوة متقدمة. حسابات الحكومة المصرية حسابات معقدة جدا، لان احنا لما يعني السلطة المصرية في فترة انتقالية ولا تستطيع ان تتخذ قرارا على المستوى الاقليمي والدولي بحجم قطع علاقات مع دولة كبيرة جدا زي سوريا. سوريا بالنسبة سوريا دولة مهمة للامن القومي المصري، يعني يكون في وحدة بيننا وبين مصر وسوريا. فمسألة قطع العلاقات رغم تحفظ، انا اعتقد يعني انه السلطات المصرية، المجلس الاعلى والحكومة لديها تحفظات شديدة على طريقة معالجة النظام السوري للازمة في سوريا وقتل الابرياء، ولكنها لا تستطيع ان تتخذ قرارا استراتيجيا في هذا التوقيت الحساس بالنسبة لها، لان ظروفها الداخلية، الظروف الداخلية والظروف الاقليمية، المسألة دي محتاجة لحكومة مستقرة ورئيس منتخب. يعني اعتقد ان مصر بعد انتخاب الرئيس الجديد وتشكيل حكومة جديدة من ممثلين منتخبين، اعتقد ان سيكون لها موقف مختلف تماما عن الموقف الذي تتخذه الحكومة الانتقالية، وهذا من وجهة نظر يعني مبرر سياسيا في هذا الوقت. يعني واعتقد ان الاخوة السوريين يتفهمون هذا الوضع تماما، ان مصر مشغولة بشؤونها الداخلية، سلطتها الانتقالية مشغولة بشؤونها الداخلية ولا تستطيع ان تتخذ قرارا، لكن قلوب الشعب المصري تتضامن تماما مع اخواننا السوريين وتتفاعل معهم، بدليل ما حدث في مجلس الشعب المصري.
العنوان آخر، وزير خارجية السودان حلايب لن تكون محل نزاع بين مصر والسودان، تعليق حضرتك على هذا العنوان؟
شوف، أنا من ده يمكن من الأخبار اللي أسعدتني النهاردة. هذا خبر سعيد يعني، لانه مثلث حلايب شلاتين ده مثلث متنازع عليه يعني، في كلام كتير بيننا وبين السودان منذ فتره يعني. ورغم التواجد المصري في هذا المثلث وهو ارض مصريه تطابق مع حقائق كون هذا المثلث ارض مصريه في الخرائط المصريه القديمه منذ ايام الدوله العثمانيه، ما عندناش اي مشكله قانونيه مع هذا الامر، انما عندنا مشكله تنمويه يعني. قدرات الدولة المصرية على الوصول إلى هذا المثلث الحدودي البعيد وتنميته وتطويره هي اللي فيها مشكلة. والأخوة السودانيين يعني كان هو كان محل شد وجذب بيننا وبينهم حتى في ظل النظام السابق، كانوا دايما ايه لما عايزين يضغطوا على مصر فيقولوا لهم حلايب وشلاتين حطوها في الخريطه يعملوا مش عارف ايه، كنوع من المساومات اللي بتحصل دايما بين النظم سواء العربيه او غير العربيه يعني. انما عندما يخرج وزير خارجيه السودان ويتحدث عن هذا الامر ده مؤشر جيد جدا، بدليل انه يعني في نوايا طيبه من جانب حكومه السودان تجاه مصر وتجاه حكومتها في الفتره الحاليه. واعتقد انه ان هم يقولوا انه لن يكون محل النزاع، فهذا فتح لباب التسويات السياسيه، لانه ما فيش حاجه دلوقتي يعني، ما هو يعني هو ايه هو كله قد ايه 300 400 كيلو متر كل مساحته بقد غزه مثلا يعني، احنا بنتكلم على حته قد قطاع غزه يعني. الحته دي يعني ممكن يتم فيها مشاريع تنمويه مشتركه، ممكن يحصل فيها تكامل بشكل من الاشكال، ممكن يحصل فيها اي حاجه،
مصدر استفاده مشترك،
تكون مصدر استفاده مشتركه ولا تكون محلا للنزاع بين الدولتين الشقيقتين.
اخيرا استاذ احمد، المصدر العسكري الذي نفى اعتزام وخبر اعتزام الحكومه، حكومه الدكتور كمال تقديم استقالته.
شوف احنا من بقالنا يومين عمالين نتلقى تليفونات وحاجات، وحد يقول لنا ايه هو دكتور كمال جنزوري قدم استقالته، هو ايه اللي حصل، هو في حاجه. فانا طبعا الفضول الصحفي دفعني من منذ ليله امس ان انا ابص ايه الحكايه دي، في حاجه، هو الدكتور كمال الجنزوري عنده مشكله، هو في ايه اللي بيحصل. وبعدين فوجئت النهارده طبعا ما فيش معلومات، لانه مساله الشفافيه والمعلومات دي مساله صعبه يعني، لسه ما زالت الحكايه برضه النظام القديم يعني. بدايه كلامنا احنا قلنا انه كتالوج مبارك هو اللي شغال لغايه دلوقتي، انما انا كنت بتوقع مثلا في حاجه زي كده انه يطلع متحدث باسم الحكومه يقول والله في حاجه كذا كذا، انما ما طلعش متحدث باسم الحكومه، ده طلع مصدر عسكري يعني مصدر مجهل، احنا ما عرفناش مين هو المصدر العسكري. وكانت المشرق الاوسط هي التي نشرت هذا الخبر يعني. ايه حكايه المصدر العسكري ده؟ كل واحد يطلع لنا مره يقول لك مصدر عسكري وبتاع. انا يعني بطالب حتى الزملاء هنا في وكاله انباء الشرق الاوسط انه لا نقبل اخبار مجهله، ما نقولش مصدر عسكري. ما هو مصدر عسكري، قول لي هو مين ده المصدر العسكري، مين هو المصدر العسكري؟ هل هو عضو في المجلس على القوات المسلحه؟ هل هو رئيس المجلس على القوات المسلحه؟ مين هو بالظبط؟ انما على اي الاحوال الخبر كان يفيد انه نفي ما تردد من انباء حول اعتزام حكومه الدكتور كمال الجنزوري تقديم استقالتها، وتاكيده على انه الدكتور كمال الجنزوري سيظل رئيسا للوزراء لحين تسليم السلطه. الكلام ده نحطه بين قوسين لان ده معناه ان حكومه الدكتور الجنزوري من النهارده، احنا في شهر 2، سيستمر لمده الشهور الاربع المقبله، لغايه 4 شهور جايين هيظل الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في ظل انتخابات رئاسه، في ظل حاجات كتيره. هو الراجل بيبذل مجهود الحقيقه يعني. وانا كان عاجبني الخبر قوي بتاع ان هو وافق مؤخرا على انه يعمل هيئه لتنميه النوبه على غرض هيئه تنميه سيناء، ده شيء جيد جدا وجهد مشكور. هو بيحاول واحنا نستطيع ان نحكم على قدراته في ضوء يعني نحكم على الفتره بتاعته اللي هيقضيها في ضوء قدراته. هو عنده خبره طبعا بالسابق، بس هي خبره فيما ليس له مجال خبره الان يعني. الظروف اللي كان فيها الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء من 15 سنه مختلفه كلي وجزئي عن الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي. احنا طبعا كلنا كمصريين بنتمنى له التوفيق ونتمنى ان ينجح، لكن يعني الحقيقه برايي انا انه البلد محتاجه يعني حد هايبر اكتر يعني عنده قدره اكتر،
كما يقولون حكومه انقاذ بالفعل.
حكومه انقاذ وطني تستطيع، لما بندعو له ونتمنى له التوفيق. انا ما عنديش اي شك في مدى اخلاصه الحقيقه، ما عنديش اي شك، بس في فرق بين الاخلاص والقدره يعني. هو مخلص جدا لانه يعمل، بس هل قدرته على انه يعمل ده موجوده ولا لا يعني؟ في ظل صراع القوى الشديد بين اطراف المشهد السياسي في مصر، اعتقد يعني هو يعني يستطيع بالاراده انه يضع الحكومه كطرف مهم في ولاعب رئيسي على المشهد السياسي، انما لا يضعه دائما خلف المجلس الاعلى للقوات المسلحه، يصبح اللاعب الرئيسي هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه والحكومه دائما وراء المجلس الاعلى للقوات المسلحه. يعني بلاش نقول انه يحط الحكومه امام المجلس الاعلى للقوات المسلحه، يمشي جنبه بس، يعني يمشي جنبه يبقى عنده استقلاليه ويقدر يتخذ قرارات ويضغط لاتخاذ هذه القرارات.
أستاذنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا لك فن.
وعلى وعد بلقاء آخر بإذن الله.
أشكرك، شكرا جزيلا. شكرا.
كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، غدا بإذن الله تعالى إطلالة جديدة على أهم العناوين والمنشطات الصادرة في صحف القاهرة نقرأها على حضراتكم بين قوسين. حتى ذلك الحين لكم من التحية، في أمان الله أينما كنتم.